إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم رمضان لنا، وإن أبقيتنا لرمضان فأعنا على صيام نهاره وقيام ليله، واجعلنا فيه من المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، في هذا اللقاء أود الاستئذان من موضوعنا الذي بدأناه من قبل، والذي عنوانا له بالدعوة إلى منهج أهل السنة والجماعة، قواعد وأصول. ولعل سائلا يسأل: لماذا الاستئذان؟ الإجابة: أستأذن لأننا في هذه الأيام المباركات نستعد لاستقبال شهر الصيام، هذا الشهر الكريم الذي كرمه الله رب العالمين بسبب تنزلات القرآن الكريم على مائدته، ففرض الله تعالى صيام نهاره، بل كرم صوامه وشرف قوامه. لذلك أردت الاستئذان من موضوعنا حتى نقف بين يدي رمضان، نستقبل هذا الشهر الكريم ببيان فضل الصيام، حتى نكون على بينة من أمرنا، وحتى نشحذ الهمم لحسن استقبال هذا الضيف المضيف. فرمضان ضيف كريم كريم، وفي نفس الوقت هو مضيف. ضيف يحمل زادنا إلى ربنا عز وجل، ومضيف لأن به من النفحات والبركات والرحمات ما ليس بغيره من سائر الشهور. ولذا قال الله جل وعلا في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. شهر رمضان ضيف مضيف، لذا وجب على الأمة المسلمة أن تحسن استقباله وأن تشحذ الهمم من أجل هذا الشهر الكريم، فهو مدرسة تربوية في كل عام تمر بنا هذه المدرسة التربوية العظيمة على مدار شهر. في هذا الشهر يربى المسلم والمسلمة على مكارم الأخلاق وعلى عظيم الصفات، وعلى مائدته يربح من يربح ويخسر من يخسر، فهنيئا ثم هنيئا لمن كان على مائدة رمضان من الفائزين. أما من كان من المحرومين فتعسا له وبعد، والعياذ بالله رب العالمين. لذا تعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام في هذا اللقاء الطيب المبارك، نلقي الضوء على فضل الصيام، لأن الكثير من المسلمين وللأسف قد لا يهتمون بتعلم أحكام الصيام والقيام، وقد لا يعرفون فضائل رمضان. ومعلوم أن العلم بفضل هذا الشهر مدعاة لشحذ الهمم، حتى يتمكن المرء من اغتنام أوقاته وساعاته. من هنا تظهر أهمية الموضوع الذي بين أيدينا في هذا اللقاء الطيب، الحديث عن فضل الصيام. وردت نصوص كثيرة كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وآله تبين لنا فضائل الصيام، نذكر منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والذي جاء في صحيح البخاري رحمه الله تعالى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين. الصيام جنة، وهذه فضيلة عظيمة عظيمة للصيام. جنة أي وقاية وستر. وقاية من ماذا؟ وقاية من الشهوات، ووقاية من المعاصي والزلات، ووقاية من عذاب جهنم والعياذ بالله رب العالمين. ولذا قال الحكماء: الصيام والجوع نهر ترده ملائكة الرحمن، والشبع نهر ترده الشياطين والعياذ بالله رب العالمين. بيشبه الجوع بنهر، هذا النهر مورود، من يرده؟ ملائكة الرحمن. والشبع أي امتلاء البطون بالأطعمة والأشربة، يشبهونه بنهر أيضا مورود ترده الشياطين والعياذ بالله رب العالمين. ولذا قال لقمان الحكيم لابنه: يا بني، إذا امتلأت المعدة خرصت الحكمة، ونامت الفكرة، وقعدت الأعضاء عن العبادة. شوف أضرار الشبع بقى. يا بني، إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة، وخرصت الحكمة، وقعدت الأعضاء عن العبادة. ده حال الذي يملأ بطنه، سبحان الله، لا يتمكن من حسن التفكير، لا يتمكن من حسن التصرف، وتقعد أعضاؤه عن عبادة الله رب العالمين. ولذلك لعلك تلحظ على مائدة رمضان حال الكثيرين من المسلمين، خاصة عندما يأتون إلى المساجد لصلاة العشاء، تجد معظمهم وللأسف ينام قبل إقامة الصلاة. لماذا هو ينام؟ لأنه قد ملأ المعدة، فخلاص هو مش قادر، سبحان الله، وكأنه حامل في الشهر التاسع. شوف كده كرشه أمام منه مش قادر يتنفس، فبيقعد أصلا حتى في الشتاء البارد تجد بعضهم يتصبب عرقا، سبحان الله. طب ده بيعرق ليه؟ ده الدنيا بس، وهو منفوخ، وعلى طول تجده يستلم لك عمود أو ركن ويروح فارد. فارد ليه بقى؟ هو مش قادر. لأن صاحبنا لما جه على الإفطار، بمجرد أن غربت شمس يوم الصيام، بدأ يعمل إيه صاحبنا؟ هل اتبع هدي نبيه وأفطر على تمرات أو شربة ماء أو مذقة لبن؟ الإجابة لا. بصاحبنا بمجرد ما يغرب الشمس أو تغرب الشمس، زي ما انتوا عارفين بقى لما جينا هذه البلاد وشفنا عادات بعض المسلمين، اللي يقولك بيقعد يعد المفارش، وعلى عدد المفارش اللي على المائدة هينزل الطعام، زي ما انتوا عارفين بقى العادات اياه. يبدأ بالحريرة، طبعا كلام جميل، طبعا طول النهار وممتنع وممسك، يبقى عايز حاجة تلين، حاجة دافية عشان تشغل المعدة، شيء صحي جميل. فبدأ بالحرير، وطبعا الحرير دي وجبة متكاملة. فصاحبنا ايد رايحة وايد رايحة، مفيش حاجة، كله رايح، واللي جنبه بقى تزيد أزيد يزيد، يخلص تزيد أزيد يزيد. خلصنا من الحرارة، قوم بقى عشان تصلي، قوم صلى الله يرضى عليك، اتحرك وقام يصلي المغرب، خير وبركة. بدأ يصلي المغرب، طبعا هو صايم، لسه صايم، ها الحرير عنده دي مش إفطار. النبي كان يفطر على تمرات، أدي إفطار النبي، أو على شربة ماء إن لم يجد التمرات، أو على مذقة لبن. صاحبنا بقى لسه هيفطر، أمال أنت عملت إيه قبل المغرب؟ أنت ما فطرتش؟ لا ده أنا بس كلت الحرير والتمر بس، لسه ما فطرتش. أي طيب، خش عندك بقى الطاجين، طبعا الطاجين انتوا عارفين وما ادراك ما الطاجين. تجد في الطاجين ما يقرب من 50 صنف من الاطعمة، زيتون مطبوخ طبعا، جزر اصفر مطبوخ طبعا، بطاطا مطبوخ، برقوق مطبوخ، زبيب، حمص، وبعدين الحار، والدجاج أو اللحم، ماشي، ويبدأ يأكل. طبعا زي ما انتوا عارفين كلهم حريفة في الأكل، عارف من أين تؤكل الكتف، ويفصص ويعمل ويرمي وشغال، ماشي. طيب يكفيك هذا؟ لا لا، ده لسه، عد المفارش، انت عندك هنا 4 مفارش، يبقى في 4 أصناف هينزلوا بعد الاكل ده. طيب يشيل ده، يجيبوا السلطه. سلطه ايه دي؟ ما اعرفش سلطه، احنا عندنا في بلدنا كانت السلطه معروفه، شويه طماطم على حتتين خيار، ادي السلطه. يوم ما يحط شويه بقدونس كده يبقى طرف. بتيجي هنا تلاقي السلطه برضه يجي 22 صنف، مش عارف عاملين المعكرونه في النص او الارز في النص على السلطه. اه ماشي، عدي عدي يا شيخ، الله يكرمك، اي عادات، ماشي عدي. وبعدين هنا مش عارف بنجر احمر، وهنا جزر مبشور، وهنا خيار، وهنا بطاطا، وهنا بيض عظمات يعني بلغه الجماعه اخواننا الجزائريين او التوانسه، ومش عارف هنا حمص، وهنا مش عارف ايه، دي سلطه دي، ايوه بيسموها الشلاطه، ماشي. وطبعا زي ما انتم عارفين برضه دبس كبير كده او طاجين كبير كده لافت، وما شاء الله الاهالي عماله شغال. خلصنا الصلاه، في ايه تاني؟ لا، لو تقدم الاول الدجاج يجي بعد كده اللحم، سبحان الله العظيم. ويقعد صاحبنا، انت صايم يا حاج؟ زي عندنا برضه بلادنا، المحمر والمشمر والملفوف شغلانه، يعملوا محشي مثلا 20 طن، ده ورق عنب، ودي كوسه محشيه، وده بتنجان محشي، ودي كرنب محشي، وده مش عارف، كله محشي، مفيش حاجه فاضيه ابدا. على نغمه من يقولون ده رمضان، ده يا عم الشيخ كل سنه وانت طيب بقى، اوله مرق، أوسطه حلق، آخره خلق. ما توحد من خلق؟ لا إله إلا الله. إيه يا جماعة رمضان ده؟ ما نعرفش إحنا رمضان ده. يقول لك لا هو رمضان كده، أوله مرق وأوسطه حلق وآخره خلق. سبحان الله. طب يا جماعة فسروا لنا وضحوا لنا، يعني يقول لك يا عم الشيخ أول 10 أيام من رمضان بقى تغرق في المرق. إيش بطة وإيش وزة ودي دجاجة ودي خروف وده مش عارف إيه، وطول 10 أيام عمال تورق. طب المرق وعرفناه، إيه بقى الحلق ده؟ قال لك بقى كل سنة وأنت طيب بقى العيد على الأبواب، نبدأ بقى نعمل كحك العيد حلق. تلاقي بقى الأفران في بلادنا سجان رايحة وسجان جاية، الكحك والبسكويت والوريبة والحلويات عشان العيد كل سنة وأنت طيب يا عم الشيخ. ماشي. طب والحلق وعرفناه، الخلق بقى يقول لك بقى كل سنة وأنت طيب بقى العيد خلاص، ده العشر الأواخر دول نبدأ بقى نروح نلبس العيال ونجيب لهم كتوة العيد كل سنة وأنت طيب. هو ده رمضان يا جماعة؟ هو ده رمضان أمة النبي؟ أبدا. ده رمضان أصحاب البطون، ده مش رمضان أهل الإسلام، ده مش رمضان أتباع النبي العدنان. رمضان أتباع النبي صيام وقيام قرآن دعاء استغفار جود وكرم وبر صلة ورحمة. ده رمضان أمة النبي، ده رمضان الصحابة. واضح؟ فأصبح رمضان سبحان الله مع إنه شهر الإمساك وشهر القلة من الطعام، يأكل فيه المسلمون ما لا يأكلونه طوال العام. عند كثير من المسلمين سبحان الله أصبح رمضان شهر الشهوات، شهر إيه؟ الشهوات. إن رمضان شهر جاء ليكف المسلم عن الشهوات، فأصبح رمضان هو شهر إيه؟ الشهوات. سبحان الله. يعني كثير من المسلمين في بلاد الإسلام الآن بيستعدوا لرمضان. إزاي بيستعدوا لرمضان؟ بيحضر بقى يميش رمضان، المشمشية والقرافية والزبيب والتمر، ويقعد يخزن في البيت تخزين سنة عشان رمضان. واللي بيتداين عشان يجيب تلفزيون ولا يجيب ديش عشان مسلسلات رمضان وأفلام رمضان والحرب المعلنة على الصائمين القائمين على مائدة رمضان. ولكن أهل الإيمان لهم استعداد آخر، لهم استعداد إيماني، لهم استعداد بطاعة الرحمن جل وعلا. كان الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا دخل رمضان أغلق الموطأ ومنع دروس العلم وقال جاء شهر العبادة. مش وقت تدريس، ده وقت عبادة بقى، أنا أجتهد مع الله في العبادة. جاء شهر العبادة، لذا قال النبي الصيام جنة. الصيام إيه؟ جنة يعني وقاية. إنما صاحبنا اللي ملأ الكرش ده على مائدة رمضان بيجي لك المسجد حاله إيه؟ نايم. تعالى بقى علشان تصلي القيام بيتخانق قبل ما تصلي، بيقول لك انت طولت قبل ما تصلي. وبعضهم يقول لك بقى نروح نهضم بقى ورا الشيخ يهضم الاكل مش جاي يصلي. وتلاقي الفتن تكثر فين؟ في شهر رمضان. ليه؟ لان احنا ما احسناش استقبال رمضان. ده رمضان شهر التقليل من الشهوات، شهر الامساك سبحان الله. فالجوع نهر ترده ملائكة الرحمن، والشبع نهر ترده الشياطين سبحان الله. طول ما انت جائع سبحان الله مشغول بايه؟ بباطنك، ما بتفكرش في معصية. تجد حتى الصائم على مائدة رمضان طول النهار مشغول بايه؟ المغرب امتى؟ ده اللي شغله. الحمد لله الظهر خلاص، الحمد لله أذن، الحمد لله آنس، هذه الساعة 2 الحمد لله، كلها كم ساعة والعصر يطول؟ العصر أيوه
في درس مع بعض نقعد بقى نشغل نفسنا بالدرس بقى في المغرب، هو مشغول كله بايه؟ بالمغرب. الواحد تعب عطشان تعبان جعان، خليك مشغول، لانك لما هتملاها هتنشغل بايه؟ بشهوات اخرى. ولذلك سبحان الله في نهار رمضان مشغول انت عن المعصيه، امتى تفكر؟ لما تملى بطنك. عايزين بقى الفزوره، عايزين المسلسل، عايزين الفيلم. واضح؟ فسبحان الله. ولذا يقول النبي صلى الله عليه واله: ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه، فان كان لا محاله فاعله فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، او كما قال النبي. يا عم الشيخ انت سد نفسنا قبل رمضان ولا ايه؟ طب واللي احنا جبناه في البيوت ده هنوديه فين؟ ها؟ والمشمشيه والقراصيه واليميش ده هنوديه فين؟ ها نرميه؟ يا سيدي لا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. اعتدل في الطعام، عندك فائض قم بافطار الصائمين. هات يا سيدي المسجد واعمل افطار للطلب ما دام عندك فائض من الطعام، لكن ما تجيش بقى انت عايز اقول لك توعد جيب لازم اكله كله، تاكله كله وتموت نفسك وتضيع نفسك في رمضان. نقول لك لا، الصيام جنه، جنه يعني وقايه. وقايه بقى من ايه؟ عدد معايا من الشهوات، من الاثام والمعاصي، وقايه من عذاب جهنم، وقايه من عذاب جهنم. ما دامت هذه من فضائل رمضان، فيجي سيدنا النبي يكمل فيقول لك ولي فلا يرفض ولا يجهل. ايوه، ما دام الصيام وقايه فلا بد ان تتحلى ايها الصائم بمكارم الاخلاق، لان رمضان مدرسه تربويه، جاي يربي فينا الخلق الكريم وينميه، جاي يربي فينا الاخلاص ويعليه، فيقول لك انتبه بقى فلا يرفض ولا يسخط. يعني ايه لا يرفض؟ الرفض كلمة جامعة لكل كلمة فاحشة أو فعل فاحش. تقول لك لا اقف ممنوع. ليه؟ أنت صايم. طيب وإيه كمان؟ ولا يقهر، ما تعليش صوتك، ما تغضبش. سبحان الله يا جماعة، ما بيكثر الغضب إلا في رمضان، مع إن رمضان جاي ليكبح جماح الغضب، يقتل باب الغضب. فسبحان الله تجد الكثيرين من المسلمين على مائدة رمضان يزداد غضبهم، مولع لدرجة صاحبنا جاي من الشغل راح اشتغل، يا سلام لما يجي يخش البيت بقى الحاجة بقى بتقول له ايه؟ ممنوع حد يتكلم. ليه؟ الحاج. مال الحاج؟ صايم. يعني ايه صايم؟ يعني اللي هيتكلم وعيته طول. الحج صايم. ما دام الحج صايم بقى لموا عيالكم الصايم جالكم. يعني ممنوع خلاص. يعني خلاص ممنوع حد يتنفس. لا يا جماعه، يبقى احنا فهمنا الصيام خطأ. بالعكس، ده المفترض عند عودة الصائم إلى بيته البيت كله فرح وسرور. ليه؟ لأنه عابد لله، وما دام عابد يتحلى بالصبر، يدخل البهجة والسرور على أهل بيته. ده معنى الصيام الذي نعرفه من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة الكرام. صيام فرحة يا جماعة وبهجة، مش غضب وضيق وضجر ويقول لك ده بقى خلاص مش قادر، هنا مش قادر يتنفس. ليه؟ صايم. قالوا لا، فلا يرفض ولا يسخط. وفي الروايه التي بين ايدينا: ولا يجهل، يعني لا يقول قولا فيه جهل او فعلا فيه جهل. سبحان الله. ثم ماذا يا رسول الله؟ وان امرؤ قاتله او شاتمه فليقل اني صائم مرتين. ايوه، واحد نكشك كده من شياطين الإنس، لأن أنا عندي شياطين الجن على مائدة رمضان حالهم إيه؟ تغل فيه الشياطين، يعني بيتربط بيتقيد بيتسلسل. ولذلك الأيام دي قبيل رمضان هم عارفين إن هم يتربطوا فين؟ في رمضان، فبينتشر دلوقتي، عاملين انتشار سريع وفتاك، لازم يحمضوا النفوس على بعض، ولازم يفتنوا بين المسلمين قبل ما يتربط، ولازم من الآن يسخروا شياطين الإنس يشتغلوا في شهر إيه؟ رمضان أثناء تقييدهم هم. ما هيتربط، ما دام اتربط ما نشغل حد بدالي. خلي بالك، وعشان كده بيقول يا جماعة قبل رمضان احذروا على قلوبكم، خلي بالكم قوي، هيجتهدوا اليومين دول قوي، الأيام القليلة دي هتجد بقى الشياطين بينطلقوا في كل مكان. ليه؟ عشان يبعدك عن معاني الصيام، عشان تستقبل رمضان وانت زعلان مع أخ ليك. وما دمت زعلان مع أخ ليك يعني الصيام لن يرفع. واضح؟ ليه مش هيرفع؟ لحديث النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم، ترفع الأعمال إلى الله عز وجل في كل يوم اثنين وخميس، فيقول الله تعالى اقبلوا هذا وهذا إلا عن المتشاحنين حتى يصطلح. فكيف بك تستقبل رمضان وبينك وبين أحد من إخوانك مشاحنة؟ يبقى عملك إيه؟ لن يرفع حتى تبدأ بالسلام. فاوعى بقى اليومين دول إبليس يشتغل وذرية إبليس يشتغلوا عليك، تبقى خايف قوي، مسلم خايف، دي مشكلة خطيرة جدا. لا، ده أنا عايز أستقبل رمضان بقلب سليم، لأن الله تعالى يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأخي، إن كانت بينك وبين أحد من المسلمين مشحنة، بادر بالسلام الآن قبيل رمضان، إن أردت أن يصح صومك ويقبل قيامك. انتبه لهذا جيدا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. اوعى تقول بقى نفس كرامتي، لا لا مش هنا، ده أخوك، خذ بيديه وصافح أخاك وابدأ بالسلام. إن كان أخوك مخطئا فبين له الخطأ بأدب حتى لا يتقرر منه ولا يتمادى في الغيب، وبين له فضائل رمضان حتى يعود إلى ربه عز وجل. لكن اوعى تستقبل رمضان وفيه مشاحنة بينك وبين أحد من المسلمين. فهذه فضيلة عظيمة من فضائل الصيام، أن الصيام جنة أي سترة ووقاية، وقاية من الشهوات، وقاية من الزلات، وقاية من عذاب جهنم أعاذنا الله وإياكم منها ومن شرها، اللهم آمين. ثم ماذا إخوتي من فضائل الصيام أيضا؟ أن رائحة فم الصائم عند الله تعالى أطيب من ريح المسك. رائحة فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، مع أنه من المعلوم أن المرأة إذا امتنع ساعات عن الطعام والشراب يتغير ريح فمه فيكون مستقرها بالنسبة للخلق، ولكنه عند الخالق أطيب من ريح المسك. لماذا؟ لأنك من تنعت عن الطعام والشراب في نهار رمضان وجميع المفطرات إلا استجابة لأمر من؟ لأمر الله عز وجل، فالجزاء من جنس العمل. فإذا بريح فم الصائم يكون أطيب عند الله من ريح المسك. الدليل على ذلك نفس الحديث الذي ذكرناه، حديث أبي هريرة عند الإمام البخاري. في آخر هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يطرق طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الله أكبر. أي أنك امتنعت عن الحلال في نهار رمضان استجابة لأمر الله، فحرمت على نفسك الحلال في نهار رمضان. الطعام حلال، والشراب حلال، وجماع الزوجة حلال، ولكنه حرمته على نفسك في نهار رمضان من طلوع الفجر الصادق حتى غروب الشمس استجابة لأمر من؟ من فرض عليك الصيام. واضح؟ فالذي فرض عليك الصيام هو الله، استجبت لأمره واتبعت ما جاء في كتابه أو جاء على لسان نبيه صلى الله عليه وآله، فحرمت على نفسك الحلال في نهار رمضان. فسبحان الله، يكون الجزاء من جنس العمل. هذا الامتناع عن المطعومات والمشروبات أدى إلى تغير ريح الفم، فجعله مستقرها عند الخلق، ولكنه عند الخالق أطيب من ريح المسك. فيا لها من فضيلة عظيمة من فضائل الصيام. ثالثا، ومنها أن الله تعالى أضاف الصيام إليه من بين سائر الأعمال، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. وهنا لنا وقفة، لماذا خص الصيام دون سائر العبادات، مع أنه من المعلوم أن جميع العبادات لمن؟ لله رب العالمين. ولكن لماذا خص الصيام دون سائر العبادات فقال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به؟ أجاب على ذلك الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، قال: ذلك لأن الصيام دون سائر العبادات يتميز عن جميع العبادات بأمرين: الأول أنه يسد على النفس أبواب الشهوات. أبواب إيه؟ الشهوات، بيغلق عليك باب الشهوة سبحان الله. فالامتناع عن الطعام والشراب يكبح جماح الشهوة، ولذلك في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي بمثابة الخصاء، أي أنه يكبح الشهوة ويهدئ منها. فدي أول ميزة للصيام، أنه يغلق على المرء باب الشهوات. ولذلك نقول للشباب الغير قادر على الزواج، وخاصة في دول الغرب، عليك أن تكثر من الصيام، وعليك أن تسمع إلى نبيك يقول: خير الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فإذا كان عندك طاقة وشاب فادي وأبواب الزواج أغلقت عليك أو ضيق عليك، تعمل إيه؟ تعمل إيه يا حسام؟ تصوم. ليه أصوم؟ لأن الصيام بيكبح جماح الشهوة، لا تحتاج بقى زيت كافور ولا غيره، ولا تحتاج تشرب نعناع كتير. ما برضه النعناع بيهدي، انت عارف كده ولا ايه؟ ده كده ايه؟ عارف؟ اديك عادي. عشان كده بننصح المتزوجين بعدم شرب النعناع. فعليك بالصيام. عليك بايه؟ بالصيام. يبقى دي اول ميزه للصيام، ان هو بيسد على الصائم ابواب الشهوات دون سائر العبادات. الفضيله الثانيه والميزه الثانيه ان الصيام هو الفريضه الوحيده التي يتجلى فيها الاخلاص لله رب العالمين. لأن الصلاة مثلا فريضة تؤدى أمام الناس، فربما داخلها الرياء والسمعة، رايح فين؟ رايح المسجد. جاي منين؟ جاي من المسجد. وأنا بعمل وبسوي وأنا قايم على خدمة المسلمين، وأنا اللي بعمل، وأنا من غيري ما يحصلش، وأنا الدنيا تقف من غيري يا ولد. شكرا، عملك بالسلامة ما دام شفت نفسك في العمل. سبحان الله، الله تعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذا لا يرفع من العمل إلا ما كان صالحا. ولذلك قال العلماء فإذا بقي العمل عند عامله فليعلم أنه لم يرفع إلى الله. العمل لسه موجود عندك، أنا بعمل وأنا بساوي وأنا ده لو جايب المسجد يخرب. يخرب؟ سبحان الله، المسجد بيت من؟ الله. كثيرا ما أقول لإخواني في المساجد اعلموا أننا في حاجة إلى المسجد، والمسجد ليس في حاجة لنا، إحنا اللي محتاجين للمسجد مش المسجد، لأن المسجد بيت من؟ الله. فاللي عايز ربنا يرفعه هو اللي يخدم في المسجد. احفظ ده كويس. وما دام المسجد بيت الله فإن الله تعالى يقيد له ويسخر له من يقوم به. فعشان كده بقول للإخوة القائمين على المساجد ربنا من عليك بعمل في بيته، اوعى اوعى تفرط فيه، انت على صبر، فاحرص على هذا العمل ولازم تنميه. والعمل لله يسع الجميع، يسع الجميع وما يقفش على واحد. وعشان كده بقول دايما يا جماعة أي عمل لله وللإسلام نفتح لجميع الطاقات ونستفيد من جميع الطاقات. ولله الحمد والمنة كل من وسع في عمل الخير البركة بتزيد. مفهوم ده يا جماعة؟ مفهوم الكلام ده؟ يعني شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، كلنا بنقرأ الغزوة وعارفين أحداثها وأسبابها، لكن قل من يعتبر، وقل من يتدبر، وقل من يطبق ما يسمع على واقع المسلمين. فمثلا هنقف مع مشهد واحد، كيف كان النبي يستفيد من جميع الطاقات؟ جمع النبي المسلمين يوم بدر وصف الصفوف وعسكر في مكان ما، ماشي كده، وجاء الحباب ابن المنذر رضي الله تعالى عنه وارضاه، رجل المعارك بقى، خبير، ده خبير استراتيجي عسكري. فنظر كده للمكان معسكر الجيش وراح للنبي قال يا رسول الله أهذا المكان أنزلكه الله فلا يكون لنا أن نتقدم أو نتأخر؟ يعني أنت عسكرت هنا بأمر من الله فنسمع ونطيع، أم هي الحرب والمشورة؟ شوف الأدب العالي قوي، هو خبير عسكري، ده شغله، المعارك دي شغلته، زي خالد بن الوليد كده. سبحان الله، قل أن تجد خالد يحدث عن رسول الله أو يروي حديث عن النبي. ليه؟ لأن حياته كلها فين؟ في المعارك، على صغر من صغور الإسلام. ما هو مش كلهم يبقوا علماء، مشكلتنا بقى كلنا عايزين يبقى علماء دلوقتي في الزمان العجيب ده، كله عايز يبقى علماء. الطبيب يسيب الطب ويشتغل عالم، نقول لك ماشي يا سيدي، بس الطب برضه لازم تطبب المسلمين الله يرضى عليك. ولا مانع ان تدرس العلوم الشرعيه، وان اتقنتها لا مانع ان تدعو الى الله عز وجل من خلال علم وتاهيل، انما تبقى غير مؤهل وتحط لي انفك في كل شيء في امور الشر. تجد واحد شغال بتاع كمبيوتر ويفتي في الدين، حاجه غريبه جدا، شغالين كلهم علماء. نقول ده تخصصك، درست تاهلت؟ لا. طب بتبكي ليه؟ تتكلم ليه يا رب؟ ازعل منك بقى؟ فسبحان الله، كما قال القائل: لو سكت الجاهل لاستراح العالم، لو سكت الجاهل لاستراح العالم. تجد النقاد قصر عمال ينقد ويجرح، سبحان الله، ويمكن هو مضيع كل شيء. يقول لي يا ابن الله يرضى عليك اسكت، ما تعرفش اسكت، وسيب اللي يعرف هو اللي يتكلم، وسيب اهل العلم يغيروا بالتدريج وبرفق وبرحمه، وانت تعال صور المحاضره ونزلها على اليوتيوب يا زكريا، خلي الناس تتعلم خير وتدلوا على الخير كفاعله. ماشي يا ولد. فسبحان الله، لو سكت الجاهل لاستراح العالم. فالمهم بدأ الحباب يعرض بأدب رفيع جدا: يا رسول الله، أهذا المنزل أنزلكه الله فلا يكون لنا أن نتقدم أو نتأخر، أم هي الحرب والمشورة؟ فقال له النبي: بل الحرب والمشورة يا حباب. الله، أيوة، عايزين نستفيد منك، تعالى لي بقى، انت الخبير، انت جيت، تعالى لقى الحرب والمشورة، اتكلم، ده تخصصك بقى، ده تخصصك، اتكلم. فماذا قال الحباب؟ قال: إذن يا رسول الله، هذا ليس بمنزل، ده ما ينفعش المعركة. طيب بماذا تشير يا حباب؟ قال: نعقد عند آخر بئر ماء ونغور ما خلفنا من أبار فنشرب ولا يشربون. فقال له النبي: نعم الرأي رأيت يا حباب. وأمر الجيش أن يعكر في المكان الذي أشار به من؟ الحباب بن المنذر، من درجة خبير. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله تعالى أمر نبيه بالمشورة. فعشان كده يا جماعة، أي عمل لله لازم يقوم على روح الجماعة، لأن النبي يقول: يد الله مع الجماعة، ويقول: لا تجتمع أمتي على ضلال. واضح؟ ولازم يا جماعة، الله جل وعلا خلق لكل منا لسانا واحدا وأذنين، لماذا؟ ليسمع أكثر مما يتكلم، نسمع للغير ونتشاور مع الغير، نشوف إيه المطلوب وإيه الصواب، ونشوف رأي الجميع، ونجتمع على الخير بشرط نراعي أهل التخصص وأهل العلم حتى لا نذل ولا نضل. الشاهد إن ديننا يا جماعة دين يتسع للجميع ويستوعب جميع الطاقات، بل ويأمرنا بالاستفادة من جميع الطاقات. فسبحان الله، أنت ممكن عملك يحبط وأنت لا تشعر، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فالصلاة ممكن يدخلها الرياء، العمل في المساجد ممكن يدخله الرياء، ودي المشكلة الخطيرة جدا. فعشان لازم الإنسان يكون حريص دايما بتجديد النية، ويتهم نفسه دايما بالتقصير، ما يقولش أنا. لو جات لك أنا دي بقى، ربنا يسلم، ربنا إيه؟ لأنك شفت نفسك، وما دام شفت نفسك في العمل، عملك لا يرفع، لأن الله تعالى يقول: إليه يصعد الكلم الطيب. يبقى بمفهوم المخالفة الكلم غير الطيب ها يرفع؟ لا يرفع. اصحى يا فاروق، بنتكلم في الاصول اهو بقى. اليه يصعد الكلم الطيب، يبقى الكلم الخبيث ها يرفع؟ لا يرفع. والعمل الصالح يرفعه، يبقى العمل غير الصالح يخفضه ولا يرفعه. فإن رأيت نفسك وشاهدتها في العمل اعلم أن عملك لم يرفع لأنه لسه معاك. زي البعض مثلا جاب مروحة زي دي للمسجد من سنة فاتت، كل ما يقول حد عارف المروحة السوداء اللي في المسجد بس لو ترقى أنا اللي جايبها له. الشيخ مثلا جدا محاضرة وشغلت له مروحة كانت الدنيا حر، ده والله الجماعة ربنا بارك لهم عندهم مروحة دي. أنا اللي جايبها لي. يا أخي الله يصلح حالك، أنت جبت المروحة لله خلاص اسكت اسكت عشان ربنا يقبلك. عارف السجاد اللي أنا اللي كلمت مش عارف مين وجاب لهم السجاد؟ أنا. شوف كلمة إيه؟ كلمة إيه يا رياض؟ أنا. ما بقالنا 4 سنين في ذات بروكم بنتكلم عن كلمة أنا. يوم الجمعة 4 سنين بنتكلم في كلمة أنا. كم حرف دي؟ 3 حروف الهمزة والنون والمد. أنا الكلمة دي يا جماعة دمرت أمما وبنت أمما، دمرت يوم أن كانت كبرا وغرورا وعنادا، وبنت يوم أن كانت رحمة وتواضعا. فرعون قال أنا، قالها إيه؟ كبر، فأغرقه الله. إبليس قال أنا برضو كبر، أنا خير منه، فطرده الله. النمرود ابن كنعان قال أنا أحيي وأميت، قالها كبر، فأهلكه الله ببعوضة. ماشي كده؟ صاحب الجنتين على بعيد سورة الكهف قال أنا خير، أكثر منك مالا وأعز نفر. اللي حصل إيه؟ دمر الله جنتين. قارون الآن قال إنما أوتيته على علم عندي ها، فخسفنا به وبداره الأرض. أدي أنا المدمر. طيب في أنا بنت ورفعت وعلت، أنا محمد بن عبد الله عندما أمر النبي أن يقول ويبلغ للناس قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وعندما أمر أن يبلغ أنا سيد ولد آدم ولا فخر تواضعا، وعندما قال إنما بعثت أنا لأتمم مكارم الأخلاق فبنى بها أمه وأقام دولة. شوف الكلمة دي تدمر وتبني، إمتى تدمر؟ لما تكون كبر. أنا ده أنا من غيري مفيش حاجة تمشي، ده مش هتمشي دي هتجري، بس تبعد أنت لأن شايف نفسك. سبحان الله. فننتبه، فالصلاة ممكن يدخلها الرياء والسمع، كذلك الزكاة بتؤدى أمام الناس بتطلع وتعد الورق، برضه ممكن يدخلها إيه؟ الرياء والسمع. الحج بيزكي الله يعمر بيته، الحج كريم ربنا يكرمه، الحج ذبح لنا عجل عشان يفطر الصائمين ربنا يبارك لك يا حاج، وتقوم ربنا يكرمك يا حاج. شكرا بارك الله فيكم، بس دي حاجه بسيطه ان شاء الله يذبح لكم عجل تاني يا ابني الايه. فممكن يدخلها الرياء. تعالى بقى للصيام. صيام سر بينك وبين من؟ الله. انت ممكن في نهار رمضان يا حاج تدخل المطبخ الكوزينه من غير ما حد يشوفك حتى الزوجه، وتروح واكل لك ورك دجاجه في السر بطبق رز وتمسح. ها من يعرف حقيقه امرك ان كنت صائما او مفطرا؟ لا يعلم ذلك إلا الله، عشان كده قال لك إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولذلك العجيب لما تقرأ الآيات اللي ورد فيها الصيام تجد أمر غريب جدا عايزك تنتبه له. بدأت الآيات تقول يا أيها الذين آمنوا، خلي بالك آمنوا، كتب عليكم الصيام، خلي بالك، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ده الصيام توسط قضيتين خطيرتين، القضية الأولى قضية الإيمان يا أيها الذين آمنوا، أدي أول قضية. القضية الوسطى للصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ها لعلكم تتقون، قضية إيه؟ التقوى. يبقى الصيام بين كم قضية؟ قضيتين، قضية الإيمان وقضية التقوى. يبقى خلي بالك عدد معايا، إيمان زائد صيام زائد تقوى، مش هما دول القضايا الثلاثة في الآية دي؟ كم قضية دول يا جماعة؟ كم قضية؟ ثلاث قضايا، إيمان صيام تقوى. ما جاش في يوم كده سألت نفسك لماذا جاء الصيام بين الإيمان وبين تقوى الله؟ تعال أقول لك كما قال أهل العلم، قضية الإيمان قضية سرية بين العبد وربه. قال الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يبقى محل الإيمان فين؟ في القلب. يعني السر بينك وبين مين؟ وبين ربك. الله، يبقى قضية الإيمان وأعمال القلوب قضية لا يعلمها إلا من؟ علام الغيوب، قضية سرية. أنت تقول مسلم إنه مؤمن، دي بقى لا يعلم ذلك إلا من؟ الله. أنا أشهد لك بالإسلام بعد التلفظ بالشهادتين بعد أداء الفرائض إلى آخره، مسلم مؤمن. لا يعلم حقيقة الإيمان إلا من؟ الله عز وجل. يبقى قضية الإيمان وأعمال القلوب الإيمان بالغيب لا يعلمه إلا من؟ الله. ده بينك وبين الله. طيب نيجي نشوف قضية الصيام اللي اتكلمنا اهو، سر بينك وبين من؟ الله كما ذكرت. نيجي للتقوى، برضو قضية التقوى قضية ايه؟ سرية. في حديث النبي محمد قال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره. يبقى محل التقوى فين؟ في القلب. يعني سر بينك وبين مين؟ الله. فالتقوى سر والإيمان سر والصيام سر، لذا توسط الصيام بين قضيتين خطيرتين، قضية الإيمان وقضية التقوى، وهي القضايا التي يتوافر فيها الإخلاص لمن؟ لله رب العالمين. عشان كده خص الله الصيام من سائر العبادات فقال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. واضح؟ رابعا على فضائل الصيام، ومنها أن الصيام وكذا الصلاة وكذا الصدقة كفارة لفتنة الرجل في أهله وماله وجاره فيما يقع من الكلام مع أهله أو جاره مما لا يليق من نزاع أو كلام أو غضب أو سب أو نحوه، كما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة. عمر بيسأل الصحابة من يحفظ حديثا عن النبي في الفتنة، قال حذيفة أنا سمعته يقول فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. الله أكبر. يعني ربما الإنسان تقع منه كلمة مع زوجته وأولاده، كلمة يعني كده مش ولا بد، أو مع جاره اتكلم معاه كلمة وأساء فيها الأدب، سبحان الله، يجي الصيام والصلاة والصدقة تكفر له هذا اللغو أو هذه الكلمة التي لا تليق، طبعا بعد استرضاء الجار طلب العفو أو الاستغفار له، فهي مكفرات. قال حذيفة: أنا سمعته يقول، أي سمع النبي يقول، فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال: ليس أسأل عن ذه، أي عن هذه الفتنة، إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر، يا رب سلم. قال: وإن دون ذلك بابا مغلقا، يعني في عهدك أنت يا عمر لا، ما فيش الفتنة اللي هتموج كما يموج البحر في عهدك أنت. الله أكبر. وإن دون ذلك بابا مغلقا، الله، طبعا مين كان الباب؟ عمر. ولذلك سأل عمر: أيفتح أم يكسر؟ قال حذيفة: يكسر. قال: ذلك أدعى ألا يغلق بعدها. وقد كان بمقتل عمر كسرت، أو كسر باب الذي أطلت من خلاله الفتن من بعد عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولذا قال: فيفتح أو يكسر؟ قال: يكسر. قال: ذلك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة، ألا يغلق إلى يوم القيامة. فمعلوم أن عمر ملهم كما أخبر النبي، يعني صاحب بصير، فعلى الأمة أن تقف أمام كل كلمة يقولها عمر، يبقى الفتنة تظل إلى يوم القيامة، إلا من عصم ربي ورحمه. الله تعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إذن الصلاة والصيام والصدقة مكفرات لما يقع منك ويفضل مع الأهل والولد والجيران. خامسا: ومنها أن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخلون فيه دون غيرهم، أي الصائمون، كما ثبت في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل فيه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. خرجه الإمام البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. شوف بقى المنزلة العالية أوي يا جماعة. كما أن في الدنيا هناك ما يسمى باب كبار الزوار، لما تروح كده حضرتك المطارات في السفر يقول لك في صلاة، صلاة أين وصلاة الصاي، وفي بقى حاجة اسمها كبار الزوار، الجماعة الدبلوماسيين ما تشوفهمش حضرتك ولا حضرتك، دول لهم بوابات خاصة، ده يمكن الطيارة بتخش بيهم فين مش عايزين نتكلم، ليهم بوابات خاصة وتشريفات خاصة، صح؟ ما كبار الزوار، سبحان الله، ولله المثل الأعلى، سبحانه. يعني أهل الدنيا يكرمون وجهاءهم، وربنا جل وعلا لا يكرم أصفياءه، ومنهم الصائمين، ومنهم الصائمون. فالله تعالى جعل للصائمين يوم القيامة بابا يسمى باب الريان. شوف مشتق من ايه؟ من أصل فعلك على مائدة رمضان. انت كنت بتعمل ايه على مائدة رمضان؟ بتمتنع عن الطعام والشراب، اي تتحمل الظمأ مرضاة لله رب العالمين واستجابة لأمره، فكافأك بباب يسمى الريان، من الري، أي ري الظمأ، ري إيه؟ الظمأ. ولذا في رواية ومن دخل شارب ومن شرب لا يظمأ بعدها أبدا، أو كما قال النبي، يعني اللي يدخل باب الريان يشرب شربة لا يظمأ بعدها أبدا. الله يعني إيه مش هيشرب في الجنة بعد كده؟ لا هيشرب. طب يشرب ليه وما عندوش عطش؟ يشرب تلذذا ونعيما مش ريا لعطش، لأنه بمجرد أن يدخل خلاص شرب شربة ذهب كل ظمأ. أمال هيشرب ليه؟ النعيم بقى واللذة، تلذذ في جنة الله تعالى. ودي فضيلة ما أعظمها وما أجلها. ثالثا، خلاص أرد تخلص السنة من العقل، ومنها أن صائم رمضان إيمانا واحتسابا يغفر له ما تقدم من الذنوب، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث خرجه البخاري رحمه الله تعالى. الله، بمجرد بس أن تخلص النية وتصدق في صومك يغفر لك ما تقدم من ذنبك. شوف الفضيلة العظيمة بقى. ويا جماعة كلنا محملين بالبلاوي والذنوب الكثيرة العظيمة، ففرصة يا جماعة اغتنموها، اغتنموا رمضان هذا العام إن بلغكم الله إياه، ولا تفرطوا في أوقاته ولا ساعاته. فهل يا ترى سندرك رمضان آخر أم لا؟ انتبهوا لهذا الأمر إخوتان. تابعا وأخيرا في هذا اللقاء، ومنها أن الصائم إذا لقي ربه فرح بصومه، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره. الله أكبر. وإذا لقي ربه فرح بصومه. الله. قال أهل العلم: أما فرح الصائم بلقاء ربه يلقاه من لما يلقاه من الثواب الوافر بقبول صومه، وأما فرحه عند فطره فبسبب تمام عبادته وسلامة العبادة من المفسدات، أو بسبب أنه أضيح له الفطر الملائم لطبيعته بعد الجوع والظمأ. فانظر أخي رحمني الله وإياك إلى هذه الفضائل المتعددة للصيام حتى تغتنم الأوقات والساعات وتعد العدة لحسن استقبال رمضان إن قدر لنا بقاء، وكان اللقاء نواصل على مائدة رمضان إن شاء الله تعالى مع مدرسة الصيام وماذا نتعلم من هذا الشهر الكريم، وكيف نصوم كما صام نبينا وكما صام أصحاب نبينا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكذلك من جاء من بعدهم من التابعين وتابعيهم، حتى يقبل الله تعالى صومنا وقيامنا. فأسأل الله عز وجل في ختام هذا اللقاء أن يسلمنا إلى رمضان وأن يسلم رمضان لنا. اللهم إن أبقيتنا لرمضان فأعنا على صيام نهاره وقيام ليله، واجعلنا فيه من المقبولين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأذان إن شاء الله.